واستمر صلاح الدين رحمة الله عليه بعد القدس بفتح الفتوح، ففتح القلاع وفتح المدن، فتح اللاذقية، واستطاع أخيرا أن يكسر حصن الكرك الذي دوق المسلمين ففتحه، وفتح صفد، وهرب النصارى من أمامه، فروا من أمامه، فتجمعوا في صور. وكان صلاح الدين قد أمر ألا يقطع الطريق على أحد من النصارى، المتحركين ما يتجمعوا للقتال اتركوهم. بعض المؤرخين ينتقد على صلاح الدين هذا، كيف يسمح لهم بالتجمع في صور؟ وفعلا تجمعت لهم قوات كبيرة في صور، وهذه يعدها كثير من المؤرخين لعلها الخطأ الرئيسي لصلاح الدين أن سمح بهذا التجمع في صور. ثم إن صلاح الدين بأخلاقه السمحة العجيبة أطلق سراح الملك غاي لوز جينان، وفعلا غاي لوز جينان أقسم لصلاح الدين بهذا الأمر فأطلقه صلاح الدين، ويقوم هذا الغادر فورا بالتوجه إلى صور ويحرك القوات من صور. مرة أخرى هذا التسامح الشديد الذي كان لصلاح الدين يدل على طبيعة صلاح الدين، أخلاق صلاح الدين التي تكلمنا عنها، رقيق حليم لكن كان شديد وقت القتال. بعد القتال بعد ما يأسر سبحان الله تغلبه صفة الرحمة، وبدأت أوروبا تتحرك الآن بالإمدادات، وبدأت الإمدادات تأتي من أوروبا نحو صور، وبدأ تجمع صليبي رهيب يتشكل في صور. شعر صلاح الدين بالخطأ الذي وقع فيه وفورا تحرك نحو صور، وبدأ الحصار على صور. ودخلت أيام الشتاء واشتد البرد ونزل الثلج، وجاءت أساطيل النصارى تأتي إلى صور. أرسل صلاح الدين أسطوله البحري، لكن أساطيل النصارى متمكنة أكثر من القتال البحري، فهزمت أسطوله البحري في صور. عندها قرر صلاح الدين أن يترك صور. برد وجنوده في قتال مستمر لعدة سنين، والحصار ما استطاع أن يصمد أمام صور، فقرر يتراجع يجهز نفسه لفترة ما بعد الشتاء. ازدادت القوة الصليبية في صور. في عام 585 من الهجرة، 1189 من الميلاد، ظلت صور بعد سنين الآن، لاحظوا بعد الفتح عدة سنين ما زال صور بأيديهم. بدأت القوات تزداد في صور، والحملات الصليبية والذين تحركوا باسم البابا بدأوا يتجمعون في صور، ومن صور بدأت حملة صليبية نحو عكا. لماذا عكا؟ أولا عكا في وسط الساحل، فمن عكا يستطيعون أن يتحركوا ويسيطروا على كل فلسطين. ثانيا عكا موطن تجاري رئيسي، فلو استطاعوا أن يسيطروا عليها سيسيطرون على التجارة، بالإضافة إلى ثروة كبيرة تجمعت في عكا لأنها كما ذكرنا مركز تجاري، بالإضافة إلى أنها على الساحل فتستطيع الإمدادات تأتي إليها مباشرة. فمواصفات كثيرة جعلت التحرك نحو عكا. وهنا تشتعل أوروبا بالحماس تجديد الحروب الصليبية، واستطاع أهل صور النصارى أن يحاصروا عكا. وصلت الأخبار إلى أوروبا ببدء حصار عكا، كان ملوك النصارى كانوا قد بدأوا بالتحرك لكنهم توقفوا في صقلية، سيطروا على صقلية، فجاء ملوك النصارى هذه المرة. حملة صليبية هذه تسمى، كانت الحملات السابقة تسمى حملات الأمراء، الآن حملة الملوك. فجاء ملوك أوروبا، فجاء ملك ألمانيا فريدريك بربروسا بحملة صليبية عظيمة برية، لكنه يقدر الله عز وجل أنه بينما كان في الطريق يغتسل في نهر سبحان الله غرق في النهر. من تقدير الله يقول المؤرخون المسلمون، يقولون لو اكتملت هذه الحملة الألمانية ووصلت بسرعة إلى عكا ما صمدت عكا، كان صلاح الدين ما زال يجهز قواته لأنه سمع بالتحرك الأوروبي. فمات ملك ألمانيا لكن باقي قواته تفرقت، بعضها رجع بعضها كمل نحو عكا، وجاء ملك إنجلترا من أعظم ملوك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، يقول عنه المؤرخون المسلمون يقولون هو رجل زمانه شجاعة ومكرا وصبرا، وهو داهية النصارى. جاء من إنجلترا بقوات بحرية، دخلت إلى البحر المتوسط، في الطريق بينما هو في البحر المتوسط متوجه نحو سور ليكمل معهم الحملة إلى عكا، في الطريق ظلت بعض سفنه فهجم عليها حاكم صقلية نصراني أيضا فأخذها، فغضب ريتشارد فهجم على صقلية، فصارت معركة في صقلية، فاحتلها ريتشارد قلب الأسد وسيطر عليها وبدأ يرتب قواته من هناك، فتأخر عن الوصول إلى عكا، هذا الذي أخر النصارى، فظلت قوات سور النصرانية تحاصر عكا، وصلاح الدين بدأ يجهز، وصلته الأخبار عرف أن تجهيزاته غير كافية، فنادى بالجهاد في سبيل الله في أرض المسلمين، وبدأ الناس يتجمعون له. هنا ملك فرنسا أيضا بدأ بالتحرك بحملة بحرية، راحت إلى جنوة، ومن جنوة تحركت نحو عكا، وتوجهت القوات نحو عكا، 250,000 مقاتل من أوروبا يتحركون نحو عكا. صلاح الدين كل قواته التي في حطين 12,000. إذن معركة من أشد المعارك، واستطاع النصارى أن يحاصروا عكا من البحر ومن البر، وتحرك صلاح الدين نحو عكا بما تجمع له من قوات، وهو يستصرخ المسلمين في كل الأرض، أرسل إلى الخليفة العباسي وأرسل إلى كل قوات المسلمين في الشرق، حتى وصل نداءه إلى ملك المغرب، ينادي في ملك المغرب يقول له الكفر أعان الكفر، أفلا يعين الإسلام الإسلام؟ فملك المغرب أرسل أسطول لمناوشة أساطيل النصارى التي تأتي في البحر حتى يؤخرها، ولا من يواجه 250,000 مقاتل؟ 250,000 مسألة يعني حتى في موازين اليوم قوة رهيبة جدا. فإذا أضفت إلى 250,000 مقاتل القادمين من أوروبا 250,000 وقيل 300,000 موجودين في الشام وفلسطين من النصارى، 600,000 بين 500,000 و600,000 مقاتل نصراني، وصلاح الدين كل اللي عنده 12,000. فأرسل إلى الخليفة يستنجده ويقول له تنازلت لك عن ملكي مصر والشام واليمن والحجاز كلها، أسلمك إياها بكاملها، بس تعال انقذ الإسلام والمسلمين. فأرسل له الخليفة الناصر رسالة يعاتبه فيها كيف يبقي على لقبه الملك الناصر، كان لقب صلاح الدين الذي أعطي له من سنين أعطي له لقب الملك الناصر، الخليفة الجديد هذا لقبه الناصر بالله، فقال له كيف تبقي على لقب الناصر وأنا الناصر؟ وين صلاح الدين؟ وين ملوك المسلمين فيما مشغولين؟ فصلاح الدين ما صبر، عكا الآن بدأت تكسر طوق صليبي شديد عليها، 250,000 على مدينة واحدة، فجاء صلاح الدين بقواته وخيم خارج عكا خلف القوات الصليبية، وبدأ يحاول اختراق هذا الحصار لإيصال المؤونة إلى داخل عكا. كانت القوات الصليبية من أوروبا إلى الآن ما وصلت، فاستطاع صلاح الدين أن يخترق هذا الحصار ويفتح الطريق للمؤونة إلى داخل عكا، وأرسل ينادي في بلاد الإسلام يا للإسلام، ستأتي الجيوش لن أستطيع أمامها، وهذه الجيوش 250,000 إذا وصلت ستعرض كل فلسطين بل كل بلاد المسلمين للخطر. ثم إنه حرك جيشه يريد أن ينقل المعركة خارج عكا، وفعلا حرك جيشه إلى خارج عكا وبدأ يتحرك من هناك، وانطلق إلى تل الخروبة ينتظر نجدة أخيه العادل والي مصر، وبدأ القتال خارج عكا، وظل النصارى محاصرين معظم عكا ما عدا هذه الفتحة التي فتحها صلاح الدين. واستطاع صلاح الدين أن يصمد أمامهم، لكن كثر القتلى في معسكره، فاضطر أن يتراجع. هنا النصارى استطاعوا أن يغلقوا هذه الفتحة ويحفروا الخنادق حول المناطق التي بمواجهة صلاح الدين. صلاح الدين ظل صامدا ينتظر القوات أن تصل، فأول من وصل من القوات الأسطول العسكري المصري. مصر ما زالت تحت حكم صلاح الدين، صلاح الدين حكمه توسع كما ذكرنا إلى أقصى مداه، فصار الشام ومصر والحجاز واليمن كلها تحت حكم صلاح الدين، لكن ما عدا الآن صور وعكا المناطق الرئيسية طبعا، وفوق طرابلس وأنطاكيا. فهذه هي الخريطة التي نتحدث عنها. وصل الأسطول المصري البحري، فتصدى له الأسطول العسكري الصليبي الذي جاء من عكا، أسطول صغير، فاستطاع الأسطول المصري أن يكسر الأسطول الصليبي ووصل إلى عكا ومعه الذخائر ومعه المؤن، فانتعشت عكا أمام هذا الحصار. واستمرت المعارك بين صلاح الدين وبين الصليبيين، وانتشر الموتى والجثث في أرض المعركة، وانتشر العفن، عفن الجثث، فأصيب صلاح الدين تحت هذا العفن، أصيب بمرض، ومع ذلك ظل يقاتل. فجاءه الأطباء قالوا ما تستطيع أن تقاتل، فقال قول عظيمة، قال إذا ركبت الجهاد زال الألم حتى أنزل. مدام راكب على الخيل ما في ألم، سبحان الله، أول ما أنزل يرجع إلي الألم. فنصحوه أن يتراجع بعيدا عن الجثث، فرجع بمعسكره بعيدا عن هذه الجثث، فصارت مسافة الآن ما بين الصليبيين ومعسكر صلاح الدين، فظل يرسل لهم المناوشات. وظلت المسألة بهذه الصورة عدة أشهر، ما في معركة حاسمة، إلى أن وصل جيش من حلب بقيادة ابن صلاح الدين عماد الدين زنكي، سماه بهذا الاسم العظيم نسبة إلى عماد الدين زنكي العظيم. ثم جاء صاحب الموصل أحد الأكراد من أبطالهم، لبى نداء الجهاد، واسمه علاء الدين ابن مسعود زنكي، الآن من أبناء زنكي جاءوا هؤلاء. وبدأت هذه القوات صغيرة تفد لصلاح الدين، لكن على الأقل فيه من لبى النداء، بينما الخلفاء الرئيسيين والقوات الرئيسية لم تتحرك. وبدأ صلاح الدين بهذه القوات التي أضيفت له يهجم هجمات قوية على الحصار النصراني، واستطاع أن يوقع بهم خسائر فادحة. في هذه الأثناء كان النصارى صامدين، وقد استطاعوا أن يبنوا الأبراج حتى يستطيعوا أن يتسلقوا سور عكا. عكا حصينة جدا، لها أسوار عالية، فبنوا أبراج عالية أعلى من الأسوار حتى يقفزوا منها إلى عكا. وثار الرعب في نفوس أهل عكا، لأن فعلا إذا استطاع النصارى أن يقتربوا بهذه الأبراج فيلتصقوا بعكا، فتحت عكا للنصارى. هنا بدأ صلاح الدين يدعو الرماة ويدعو الخبراء لهدم الأبراج بالمنجنيق، فحاولوا فما استطاعوا. فجاء شاب صغير ابن واحد من النحاسين اللي يشتغلون بالنحاس، قال أنا أحرقه لك. فاستهزأ به الناس، شاب صغير عمره حوالي 16 سنة، الأبطال والخبراء عجزوا، أنت تفعل؟ قال أنا أحرقه لك. فصلاح الدين قال دعوه، خلوه يجرب. فعنده خلطة كيماوية خلطها، ثم أمر بقذف ليس الحجارة وإنما النفط. النفط كان معروف في ذلك الزمن، في فتحات في الأرض تنكسر فيخرج منها النفط، فيتجمع فوق سطح الأرض، ما كانوا يعرفون كيف يحفرون، فكان يخرج بنفسه يتجمع فوق سطح الأرض، فيجمعونه ويستعملونه في المعارك، يشعلون به النار ويقذفونه. فأخذ النفط وخلط معه مواد كيماوية فاشتعل. كان النفط إذا رموه أحيانا ينطفئ فما يجدي، لكن مع هذه الخلطة الكيماوية اشتعل وظل مشتعل، فرماه على الأبراج فأحرقها ثلاثة. فقال صلاح الدين ائتوني به ائتوني به أكافئه. أن قد عك هذا الشاب الصغير. فجاء الشاب فأمر له صلاح الدين بالمكافأة فرفض، قال إنما فعلته لله ولا أريد المكافأة إلا منه سبحانه. هكذا هذه النفوس المخلصة، هؤلاء الشباب الذين تربوا على الدين الصادق، بهؤلاء يصمد المسلمون. فكان هذا الموقف العظيم من هذا الشاب، واستطاع صلاح الدين بعد ذلك أن يهجم هجوما قويا، فكبد النصارى بخسائر فادحة، لكن ظلوا صامدين، وأعدادهم كبيرة ما زالت أكبر من أعداد قوات صلاح الدين. فاستنجد صلاح الدين بملك المغرب كما ذكرنا سابقا. ملك المغرب بعيد، ما يستطيع يرسل قوات برية، فصلاح الدين قال تحرك بأي شيء، لا ترضى أن يعين الكفر الكفرة ولا يعين الإسلام الإسلام. فملك المغرب أرسل الأساطيل لتعطيل حركة أساطيل أوروبا، وفعلا بهذه الحركة استطاع أن يؤخر حركة أوروبا قليلا. وظلت المناوشات بين صلاح الدين، بين مناوشات صغيرة ومعارك كبيرة، والنصارى صامدين وبدأوا يزدادون في حفر الخنادق، ولهم أماكن معينة يخرجون منها. وفي حركة مفاجئة خرجت القوات النصرانية من هذه الخنادق عندما وصلت أمداد العادل، وصل المدد من مصر بقيادة العادل أخو صلاح الدين، فاستطاع النصارى بحركة مفاجئة أن يباغتوه، وظلت معركة عظيمة بين الطرفين. فصلاح الدين لما رأى هذه المباغتة على أمداد مصر أمر بالهجوم وبالجهاد العظيم، واستنفر الجهاد فأوقع بهم الخسائر العظيمة في معركة كبيرة خارج عكا تسمى الوقعة العادلية، نسبة إلى العادل والي مصر أخو صلاح الدين. عندها اكتفى النصارى بالحصار ورفضوا أن يواجهوا صلاح الدين، وظلوا يركزون على عكا. في السابق كانوا يركزون على صلاح الدين من جهة وعكا من جهة، الآن تركوا صلاح الدين وتحصنوا بالخنادق، وصار التركيز كله على عكا. وضرب بالمنجنيق ليل نهار ما توقف الضرب على عكا بالمنجنيق. تحت الأذى الشديد أهل عكا قرروا أن يهجموا، ما استطاعوا يصمدوا أمام الضرب، قالوا على الأقل نحاول نفعل شيئا. ففجأة فتحوا الأبواب وخرجوا للنصارى بهجوم مباغت، ما توقع النصارى يأتيهم الهجوم من داخل عكا المحاصرة. وفعلا استطاع أهل عكا أن يهزموا النصارى ويصلوا إلى خيامهم، فصمد النصارى حتى استطاع النصارى أن يصدوا هجوم عكا، لكن بعد أن أحرق أهل عكا خيام النصارى جميعها. فصمد النصارى وردوا أهل عكا، فاضطروا للرجوع وحوصرت عكا من جديد. هنا النصارى فكروا بالهجوم من البحر، لكن مشكلة الهجوم البحري على عكا أنه كان هناك برج كبير يحمي عكا، هذا البرج مبني داخل البحر على صخور في داخل البحر بانين برج، فأي هجوم يأتي الذين في البرج يرسلون عليه النيران ولا النبال فيؤذونهم يمنعونهم من الهجوم. فقرر النصارى أن يحرقوا هذا البرج أو يكسروه لعلهم يستطيعوا الهجوم على عكا من البحر. فتحركت ثلاث سفن فدائية نصرانية، سفينة بنوا عليها برج من أجل إشعال برج عكا الذي هو في البحر، وسفينة ثانية فيها النفط للالتصاق بسفن المسلمين التي في ميناء عكا، السفن المصرية، حتى يلتصقوا بها ويشعلوا النار بأنفسهم فتنتقل النار إلى ميناء عكا جميعا. والسفينة الثالثة بنوا فيها قبو داخل السفينة، قبو كبير ملأوه بالجنود، فمهما جاءتهم النبال ما تصيبهم لأنهم في قبو داخل السفينة. وفعلا تقدمت السفن الثلاثة بحركة في منتهى الخطورة والفدائية على عكا، وأشعلوا النيران، نيران على البرج ونيران في السفينة التي ستحرق باقي السفن. المسلمين طبعا يضربوهم، ما في فائدة لأنهم فدائية، حركة فدائية يقصد بها إحراق المسلمين ويقدر الله عز وجل أن تنعكس الريح. فما استطاعت سفنهم أن تقترب، الريح ضدهم، حاولوا يقتربوا الريح تدفعهم، فاشتعلت سفنهم وهم في البحر. فهجم المسلمون على السفينة التي فيها النصارى فقتلوا كل من فيها، فكانت حركة فدائية لكنها فشلت بعد الخطورة التي شكلتها على المسلمين. هنا النصارى قرروا أن يهجموا مرة أخرى على البرج، فصنعوا كبشا كبيرا من حديد وقدموه على خشبة طويلة، ووضعوا هذه الخشبة بهذا الكبش على سفينة، وبدأوا يقتربون نحو البرج يريدون أن يضربوه بالكبش. وفي نفس الوقت أمروا بهجوم بري، فهجوم من البر وهجوم من البحر. هنا أهل عكا شعروا بالخطر الشديد، فعلا هذا الكبش الحديدي يستطيع أن يكسر برجهم، فنذروا أنفسهم، أهل عكا نذروا أنفسهم وهاجموا من البر ومن البحر، بدأوا يهجمون. وبدأت السفن الإسلامية تقترب من هذه السفينة، واستطاع بعض المسلمين أن يتسلقوا على الكبش فأحرقوه، أحرقوا الكبش قبل أن يصل إلى البرج. هنا النصارى صنعوا ما يسمونه دبابة، والدبابة هي التي تدب يعني تمشي ببطء، فصنعوها من معادن، أسفلها خشب لكن فوقها 3 درجات من المعادن حتى ما يستطيع المسلمين أن يحرقوها. وبدأت هذه الدبابة تقترب نحو عكا، فهنا بدأ المسلمون يضربونها بالليل والنهار، يضربونها بالنفط يحاولون إحراقها لكن معادن، وسبحان الله ظلوا يحاولون إلى أن تسرب النفط إلى الخشب الذي فيها فاشتعل النفط وسقطت، وإلا كان أيضا مرة أخرى ضغط شديد على عكا.